بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فلا زلنا في هذا الفصل الذي يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الدواء لداء التعلق بالصور، وذكر جملة من الأدوية، ولازلنا مع ذكر هذه الأدوية التي ذكرها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء الرابع: أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع.
نعم، ذكر هذا الدواء الذي هو من أنفع الأدوية لداء عشق الصور، وذكرنا أن داء عشق الصور هو من أفسد ما يكون على دين العبد صلى الله السلامة والعافية. ولذلك أوقع قوم نوح عليه الصلاة والسلام في الشرك بالله تبارك وتعالى. الذي أوقعهم ماذا؟ هو داء التعلق بالصور. فإذا كان داء التعلق بالصور يوقع في أعظم وأكبر وأفسد المعاصي وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا أن يكون فيما هو دونه من باب الأولى، والله نسأل الله السلامة والعافية. قال الرابع: أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. يعرف الإنسان أن الاشتغال بالصور مشغلة عن الدين والدنيا، عن مصالح الدين ومصالح الدنيا، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. فذكر مصالح الدين فقال: هي منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله. والصور ماذا تفعل؟ تشتت هذا اللم للشعث وتشعثه كما قال رحمه الله تعالى كما ذكر. وإذا جئت إلى مصالح الدنيا فمصالح الدنيا تابعة لمصالح الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قال: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فجعل الدنيا تابعة للدين، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وما جعلت الآخرة تبعا للدين، ما جعلت الآخرة تبعا للدنيا، بينما جعلت الدنيا تبعا للآخرة. الدنيا تأتي بالإقبال على الله بالآخرة، لكن الآخرة ما تأتي بالإقبال على الدنيا، ما تأتي بالإقبال على الدنيا، وهذا يصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور.
لما؟ لأن الأصل في القلب هو أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأن يخلو من كل عشق يصد عن الله تبارك وتعالى، هذا الأصل في القلب. فإذا قوي التعلق بالمعشوق أخرج حظا من التعلق بالله تبارك وتعالى ولا بد، فأضر هذا بذاك. نعم.
قال: وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية، فإن الشيطان يتولاه، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا، ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته؟ السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرى به إلا العشق؟
نعم. ولذلك سبحان الله تجد الرجل الحازم في دينه أو الحازم في دنياه إذا تعلق بالصور فسد عليه الدين أو فسدت عليه الدنيا، مع كمال عقله ورجحان عقله تجد أنه إذا تعلق بالصور يفقد ذلك العقل الحازم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فتذهب عقل للرجل الحازم، الرجل العاقل صاحب الحكمة، وأول ما يكون يدخل في ذلك ماذا؟ ما يتعلق بالدين، ليس فقط ما يتعلق بالدنيا. في هذا الحديث ليس فقط فيما يتعلق بالدنيا. وكم من الناس الذي سبحان الله إذا تعلق بشيء من الصور ما جعله ذلك يلتفت حتى إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى به، واطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، ونظر الله سبحانه وتعالى إليه، فيهجب قلبه على المعاصي وعلى الذنوب. نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرى به إلا العشق، وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل. قالوا: جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك للشيء يعمي ويصم. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها.
نعم، السابع ذكر فيه أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو فسادا صوريا، وسبق الكلام على أن القلب هو ملك هذه الجوارح، وأن كل الجوارح تأتمر بإمرة القلب، وأنها تبع لما في القلب، ولذلك كان هذا القلب كالحاكم على تلك الجوارح، فإذا كان القلب متعلقا بالصور تبعت تلك الجوارح ولا بد، وسارت فيما سار فيه القلب من الطريق في عشق الصور، وفعلت ما اقتضاه تعلق ذلك القلب بتلك الصور، فكان في ذلك فساد العين وفساد الأذن وفساد اللسان، بل فساد جميع الجوارح التي يعني تعلقت بتلك الصور ففعلت ما أراده القلب من أعمال. قال: فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه. فمهما حصل من السوء ومن الفساد يتغاضى عن ذلك السوء وذلك الفساد لأجل ما يعارض رغبة القلب من التعلق بتلك الصورة. وخذ في ذلك ما شئت من الأمثلة التي حصلت، سواء كان تعلق من تعلق بالأصنام أو تعلق من تعلق بسائر المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى أو غيرها من النماذج، أسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.
وليس هذا ترغيبا في الدخول في العيب ثم الخروج منه، ليس هذا ترغيبا فيه، بل إن ذلك فيه بيان ما عليه حال الإنسان الذي قد دخل في العيب ثم خرج من ذلك العيب، فهو يبصر ويعلم ما فيه: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هكذا هو المعنى. قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأنه أبصر ما في الجاهلية من الفساد ومن الشر العريض ومن القبح. نعم.
وأما إفساده للحواس ظاهر، فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرف شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم، فقال: ما شأن هذا؟
انتحل يعني صار نحيلا. نعم.
قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. الثامن: أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل،
إن لم يتداركه عناية من الله كما قيل: وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ.
ماذا ظاهر في المعنى؟ ظاهر في المعنى وهو يبسط رحمه الله تعالى بعض ما ذكر ولكن بمزيد من التفصيل. قال أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق، وإذا استولى كما قلنا أن القلب آمر والجوارح مأمورة، سواء كان العقل، سواء كان اللسان، العين، السمع، اليد، الرجل، كلها مأمورة تحت أمرة ذلك العاشق الأول وهو القلب الذي تعلق بذلك المعشوق بتلك الصور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء.
وهذا تكملة لما قاله قبل، قال: والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل. نعم.
فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا.
متعذرا بكسرها، قدرا أو شرعا. المقصود دائما الوقاية خير من العلاج، ودفع الشر قبل حصوله أيسر من دفعه بعد حصوله، واتخاذ الجنة قبل حصول المكروه أيسر على العبد من معاودة اتخاذ الجنة بعد حصول ما يكره. ولذلك العاقل يقدم هذا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: ولا تقربوا الزنا، وما قال سبحانه وتعالى: ولا تزنوا. وذلك كان الواجب على الإنسان أن يتقي ما استطاع الوقوع فيما يكون سببا لسلب ذلك القلب وتحوله من ملك يده إلى ملك غيره. القلب ما دام أنه لا يزال تحت أو خاليا من عشق الصور فهو لا يزال تحت إمرتك. وكثير من الناس يتعلق ببعض الصور. طبعا احنا يا اخوان نؤكد ونذكر بما ذكرنا، لما نقول عشق الصور ليس معنى الانسان يحب ان ينظر الى صوره، لا، ان قد يكون يحب شخصا بعينه، قد يحب اشخاصا باعيانهم، قد يحب اشخاصا باوصاف معينه، قد يحب النظر الى شيء معين من الاشياء المعشوقات، فهو تعلق بالصور، سواء كان تعلق بوجه، تعلق بجسد، تعلق بأي كان، بل حتى التعلق به الذي ذكرناه قبل قليل، تعلق بالصور الذي كان سبب لوقوع قوم نوح عليه الصلاة والسلام في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالتعلق بالصور درجات وأشكال مختلفة متنوعة. وهو ذكر هنا، قال: مدافعته بكل ما يقدر إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. بعض الناس برغم علمه أن بعض الصور التي يتعلق بها متعذر الوصول إليها، ومع ذلك ما زال مستمر فيما هو لا يطيق الوصول إليه ولا يستطيع الوصول إليه، بل الوصول إليه محال، بل شبه محال، وهو يعلم ذلك، ومع ذلك لا يزال في مستمر في ذلك التعلق بتلك الصور، وهذا لا ينفعه ولا يفيده. وذلك قلنا الوقاية خير من العلاج. نعم. فإن عجز،
قال رحمه الله، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه واحد وصدقه 999.
نعم. وهذا إن لم يعني ترعى حق الله سبحانه وتعالى في نفسك من جهة التعلق بالصور، فرعى حق الله سبحانه وتعالى في ذلك المعشوق الذي تعلقت به وهو لا يعلم بذلك، أو قد لا يدري بتعلقك به، أو قد علم ولم يعني وهو يعلم أنك لست بواصل إليه قدرا ولا شرعا، أو هو رافض لك قد يكون. فارعى حق الله فيه إن لم ترعى حق الله تعالى في نفسك. والناس تصدق بأدنى شبهة. الآن سبحان الله، الناس لو تقول أمام الناس الآن يأتي شخص من أكذب الناس وهو معلوم أنه من أكذب الناس وهو مشهور بالكذب بين الناس ويقول فلان فعل، يصدق مباشرة، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله، وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة.
يعني بأدنى شبهة يصدقون في ذلك المعشوق الشر. نعم.
وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة
طيبة.
المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق 7 سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها، وإلا كان أمرا آخر.
نعم، بلا شك. رضي الله عنها. حادثة الإفك معلومة، حادثة عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن معطل رضي الله عنه، قالت والله يعني تكلموا في رجل ما علمت فيه إلا خيرا، رضي الله عنها وعن صفوان أجمعين. فحصلت هذه الحادثة برغم أنها زوجة نبي وهم يعلمون أنها زوجة نبي رضي الله عنه، ويعلمون أن هذا الذي تهمت فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنها أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها، وبرغم ذلك مع أنها زوجة نبي وأنها من خيرة نساء أهل الأرض، ومع ذلك يعني صدق من صدق ووقع من وقع فيها رضي الله عنها، على أن الذي تكلم فيها ابتداء هم المنافقون، ومع ذلك يعني برغم هذا كله زوجة نبي وصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب نسائه صلوات الله وسلامه عليه بعد خديجة، وكان يعني الذي تهمت فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تكلم فيها هم المنافقون، ومع ذلك حصل الذي تعلمونه من حادثة الإفك. نعم، رضي الله عنها.
قال رحمه الله، والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه،
فيسكت عنه ولا يظهر ذلك العشق الذي ابتلي به. نعم.
فإن استعان عليه بمن يستمليه إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما.
لأن الآن صار ما اكتفى، بل صار يريد الوصول إلى ذلك المعشوق بما لا يحل له وبما لم يحله الله سبحانه وتعالى له فيه، فصار يسعى لذلك، وصار يتخذ الوسائط للوصول لذلك المعشوق، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. نعم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة، فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض؟ فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه.
وكثير هذا جدا، كثير جدا، حتى تصل إلى أن الإنسان قد يقتل الرجل لأجل العشق، والحوادث في ذلك كثيرة، الحوادث في ذلك كثيرة، صلى الله عليه وسلم.
فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا.
كثير من الناس ابتلي، سبحان الله، إذا تعلق ببعض الصور وينتهك بعض المحرمات وهو لا يبالي أو يتهاون فيها، ومن ذلك أن يتعلق بامرأة مثلا لها زوج، امرأة لها زوج، فيكون سببا لإفسادها على زوجها، يتصل بامرأة لها زوج ويكون سببا لإفسادها على زوجها، لعن الله في 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 التخبيب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في التخبيب صلوات الله وسلامه، قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلعن في ذلك صلى الله عليه وسلم. فكيف من يعني هذا في أدنى تخبيب في إفساد المرأة وإخراجها عن طاعة الزوج، فكيف من يسعى في إفساد المرأة من جهة المحرم ومن جهة فعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ويجعل المرأة تترك التعلق بزوجها وتتعلق به؟ الله سبحانه الله العافية. أحذر حتى في هذا يا إخوة، بعض الناس الذين يعملون في أماكن قد يكون فيها اختلاط، نسأل الله العافية، ويكون فيها اتصال بمن لا تحل له، ويتهاون في ذلك تهاونا شديدا حتى يحصل في ذلك شر عظيم وشر مستطير، والقصص في ذلك تطول. نعم.
قال رحمه الله: فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إنما إن لم يربو عليهما. ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق، له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة.
وتظن يعني الزوج أو الأب يعفو؟ نسأل الله العافية. نعم.
فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته.
يعني إذا كان هذا الزوج قد غاب في غزو، قد غاب في غزو، فكان من أحد أن يعني اتصل بامرأته في فعل الفاحشة، نسأل الله السلامة العافية، فيقال لذلك الغازي خذ من حسناته ما شئت، خذ من حسناته ما شئت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، هل يعني هل تظنون أنه سيبقي له شيء من الحسنات؟ قيل له خذ ما شئت. والإنسان في أشد الحاجة إلى حسناته وحسنات غيره. نعم.
قال رحمه الله فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه.
وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت كذلك، صلوات الله وسلامه عليه. إنسان يعدو على حرمة أخيه أو حرمة قريبه، نسأل الله العافية.
فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر.
كثير من الناس يستعين بالسحرة للوصول إلى المعشوق، أما بطريق ما يسمى بسحر العشق، فيكون يعني إذا لم يرضى هو يعني إذا لم يفعل عفوا السحر بنفسه فقد رضي بأن يفعل ذلك السحر.
والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم،
نقف هنا، نسأل الله يوفقني وإياكم بحبه ورضا، فأن يغفر لي ولكم، توب علينا أجمعين. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.